درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه
في مسائل الزكاة من بحث إجماعات المفسرين.
www.sh-imam.com.
بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل قراءة في مسائل الزكاة، وصلنا إلى قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. مسألة. قال الثعلبي: قال أهل المعاني هذه الآية في صدقة التطوع. مسألتنا الآن ما هي؟ أن قوله إن تبدوا الصدقات أن هذا في صدقة التطوع، لأن الآية فيها الحث وليس فيها الأمر. وقال الواحدي في البسيط أكثر المفسرين على أن المراد بالصدقات في هذه الآية التطوع للفرض، وذكر من مثل هذا النقل ابن عطية رحمه الله والقرطبي وابن الفرس والخازن وابن جزي وأبو حيان والنيسابوري والثعالبي والشوكاني والألوسي وصديق حسن خان وابن عاشور والزحيلي والهرري رحمهم الله. قلت: لا خلاف بين المفسرين أن معنى تبدو أي تظهر وتعلن، وصار جماهير المفسرين في تفاسيرهم على أن هذه الآية في صدقات التطوع، وهذا ظاهر سياقها، لأن المراد بها الحث على الصدقة لا إيجاب ذلك. جماهير المفسرين في تفاسيرهم على أن هذه الآية في صدقات التطوع، وهذا ظاهر سياق الآية، لأن المراد بها الحث على الصدقة لا إيجاب ذلك. مسألة. قال ابن جرير رحمه الله: فإن الواجب من الفرائض قد أجمع الجميع على أن الفضل في إعلانه وإظهاره، سوى الزكاة التي ذكرنا اختلاف المختلفين فيها، فحكمها في أن الفضل في أدائها علانية حكم سائر الفرائض. المسألة. هذه في أن زكاة الفريضة الأفضل أن تؤدى علانية، أن صاحبها ومؤديها يظهرها، هذه مسألتنا الآن. قال الجصاص: ومن أهل العلم من يقولن الإجماع قد حصل على أن إظهار صدقة الفرض أولى من إخفائها، ومن أهل العلم من يقول إن الإجماع قد حصل على أن إظهار صدقة الفرض أولى من إخفائها. وقال ابن أبي زمنين: قال يحيى: وسمعتهم يقولون يستحب أن تكون الزكاة علانية، يعني السلف. وقال الثعلبي: إجماع العلماء أن الزكاة المفروضة إعلانها أفضل، كالصلاة المكتوبة في الجماعة أفضل من إفرادها، وكذلك سائر الفرائض لمعنيين: أحدهما ليقتدي به الناس، يعني في الاندفاع إلى أداء الزكاة المفروضة، والثاني إزالة التهمة لئلا يساء به الظن أنه ما يؤدي الزكاة المفروضة عليه. ونقله ابن عطية عن ابن جرير، وقال به ابن العرب، ونقل ابن الفرس كلام ابن جرير، وقال عز الدين الحنبلي: وأما الفريضة الأولى إظهارها في قول ابن عباس والأكثرين، ونقل كلام ابن جرير القرطبي، وقال بذلك أبو حيان رحمه الله، ونقل كلام ابن جرير ابن رجب، ونقله الثعالبي عن ابن جرير، ونقل ابن عاشور كلام ابن العربي، وقال بذلك الزحيلي. هؤلاء كلهم المفسرين ينقلون ما بين إجماع وما بين الأكثر والجمهور إلى آخره. قلتم، قال ابن بطال في شرح البخاري: ولا خلاف بين أئمة العلم أن إعلان صدقة الفريضة، الإعلان هو لا عن أنه يقوم يعلن ويتكلم ويصيح، لا، والمراد أن يخرجها على مرأى من الناس. قال أن إعلان صدقة الفريضة أفضل من إسرارها، ونقله عنه الرعيني في مواهب الجليل وابن القطان في التوضيح، وذكر الحافظ بن حجر الإجماع عن ابن جرير الطبري وكذلك العيني. قلت لا خلاف بين المفسرين أن الأفضل في الجملة إظهار زكاة الفرض، والقول بوجوب إظهارها هو لجماعة من المفسرين والعلماء، وسيأتي لهذه المسألة إكمال في التي بعدها. الزكاة المفروضة يعني كزكاة الحيوانات الأغنام والأبقار إلى آخره والإبل، وهكذا زكاة الحبوب الزروع والثمار، وهكذا أيضا يعني الزكاة التي تخرج يعني أنواع من الزكاة، هذه الأفضل أن تؤدى علنا، وأن الشخص لا يستحب له إخفاؤها، لأن كثيرا من الناس يؤدونها، وهنا الرياء في الغالب لا يخشى على المزكين منه، لأن هذا يزكي وهذا يزكي وهذا يزكي، بخلاف يعني لو أن المزكي واحد والناس ما عندهم أموال وما يوجد إلا هذا، فهذا قد يقال يخشى عليه من الرياء. لكن مثلا أصحاب المواشي يؤدون الزكاة، هذا عليه كذا وهذا عليه كذا وهذا، وربما بعضهم يتظلم، أخذوا مني كذا وطلبوا مني كذا إلى آخره. مهم، كما سمعتم، من الأفضل في هذا أن تؤدى علنا وجهارا لا سرا. مسألة، قال ابن العربي: وليس في تفضيل صدقة العلانية على السر، ولا تفضيل صدقة السر على العلانية حديث صحيح يعول عليه، ولكنه الإجماع الثابت ونقله عنه القرطبي. المراد هنا مسألة صدقة التطوع، وهي أن الأفضل في صدقة التطوع الإسراف، أن الأفضل عكس الأولى، أن الأفضل في صدقة التطوع الإسرار بها، هذا هو الأصل في ذلك. بالنسبة لابن عربي لما قال لا يعلم حديث صحيح، سيأتي الكلام على أن هناك أحاديث صحيحة، لكن ما من عالم إلا ولو هفوة وذهور. قال الألوسي والأكثرون أن هذه الأفضلية فيما إذا كان كل من صدقة السر والعلن تطوعا، أما من لم يعرف بمال وإلا فإبداء الفرض لغيره أفضل لنفي التهمة، وكذا الإظهار أفضل لمن يقتدى به وأمن نفسه، يعني أمن على نفسه من الرياء. قلت قال الترمذي رحمه الله: صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية، وإنما معنى هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب، لأن الذي يسر العمل لا يخاف عليه العجب، ما يخاف عليه من علانيته، وهذا كما سمعتم في صدقة التطوع، لأن قل من يتصدق صدقة التطوع، خصوصا إذا كانت مالا كثيرا، مالا نافعا عظيما. ونقله عنه النووي في آداب حملة القرآن، ونقلاتنا عن ابن البطال وابن الملقن، وقال النووي في شرح مسلم في حديث السبعة، حديث السبعة يظلهم الله بظله، وفيه: ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله وما تنفق يمينه. وقال النووي في شرح مسلم في حديث السبعة يظلهم الله، وفي هذا الحديث فضل صدقة السر. قال العلماء: وهذا في صدقة التطوع، فالسر فيها أفضل، لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، وأما الزكاة الواجبة فإعلانها أفضل. قلت الأفضل في صدقة التطوع الإسرار بها عند الجمهور، لورود أحاديث كثيرة في فضل الإسرار بالصدقة، وأصلها حديث سبعة يظلهم الله. ولهذه المسألة تفاصيل في الأفضلية في الإسرار والإبداء تنظر في مظانها. يعني هنالك في بعض يعني الأحايين قد يستحب لمن يتصدق صدقة التطوع أنه يظهرها، أنه يظهرها مثلما حصل كما جاء من حديث جرير بن عبد الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذات مرة حث على الصدقة، فما قام أحد يتصدق، فجاء رجل بصرة من ذهب كادت يده أن تعجز عن حملها فوضعها بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما رأى الناس هذا يعني العطاء وتصدق بهذا يعني العطاء الواسع توارد الناس وتدافع الناس إلى الصدقة، فصارت أكواما بعد قليل، صارت الصدقة أكواما بعد قليل. فلما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعد إلى يوم القيامة. الحديث وهذا وهو إظهار صدقة التطوع متى أمن الشخص على نفسه من العجب والرياء، أما متى كان لا يأمن على نفسه ولو سيقتدي به غيره في التصدق فمحافظته على سلامة نفسه أولى وأحرى وأقدم من تسببه في أن يندفع غيره إلى الصدقة. مسألة قوله: وتؤتوها الفقراء، هذا الجزء الثاني من الآية، مسألة قال ابن عاشور توقف المفسرين في حكمة ذكره مع العلم بأن الصدقة لا تكون إلا للفقراء، وأن الصدقة المبدأة أيضا تعطى للفقراء. هذه المسألة ابن عاشور يقول أكثر المفسرين لم يبينوا الحكمة من ذكر الفقراء وتؤتوها الفقراء، ومعروف أن الصدقة تعطى للفقراء، قال الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. قلت أكثر المفسرين لم يعللوا الحكمة من ذكر الفقراء واختصاصهم بذلك، ولعل ذلك لوضوحها عندهم، والذين بحثوا عن الحكمة في ذلك لم يأتوا بشيء زائد على ما هو معلوم من أن ذكرهم للتأكيد في أحقيتهم بذلك. هنا وتؤتوها الفقراء من باب التأكيد على الإعطاء لهم والأحقية لهم على غيرهم. قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، مسألة قال الواحدي والمفسرون حملوا الإنفاق في هذه الآية على فرض الزكاة والنذر على التطوع بالصدقة، لأن كل ما نوى الإنسان أن يتطوع به فهو نذر. وقال الألوسي والمراد من الصدقات على ما ذهب إليه جمهور المفسرين صدقات التطوع، وقيل الصدقات المفروضة وقيل العموم، يعني هذا في قوله: وما أنفقتم من نفقة، وما أنفقتم من نفقة. قلت جل المفسرين على أن المراد بالنفقة هنا العموم، وهذا هو ظاهر الآية، لأن قوله من نفقة نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، ولا ينبغي القول بخلاف هذا الذي عليه الأكثر، فالآية شاملة للنفقات الواجبة والنفقات المستحبة. إذن قوله ما أنفقتم من نفقة واردة كما سمعتم في النفقات الواجبة وفي النفقات المستحبة، وأكثر المفسرين يذكرون أنها في النفقة المستحبة، لكن لا يمنع أنها تشمل، وهذا مما يكون في القرآن بكثرة. قوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، مسألة. قال ابن جرير يقول وما أنفقتم أيها الناس من نفقة في طاعة الله فإن الله يخلفها عنكم، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل، وقال السمعاني أن يعطي خلفه، والأكثرون على أن ذلك في الآخرة. قوله فهو يخلفه، إيش المراد به؟ فهنا السمعاني يذكر أن الأكثرين أي من المفسرين وغيرهم يرون أن الخلف في الآخرة، وابن جرير جعل ذلك على جهة العموم. قلت اختلف المفسرون في الخلف المذكور، أهو في الدنيا أم في الآخرة أم هو فيهما معا؟ أما الخلف في الآخرة فلا أعلم أحدا يخالف في هذا، إذا أخلص المتصدق في ذلك لربه وكان في غير إسراف. وعلى هذا يكون معنى يخلفه أي يأجره ويثيبه. وأما الخلف في الدنيا فهو قول كثير من المفسرين، وهو ظاهر الآية وأدلة أخرى، فالآية شاملة للخلف في الدنيا الحسي، وهذا أمر محسوس ومشاهد، والمعنوي أيضا، وهو ما يحصل للنفس من طهارة ومن زكاة، وشاملة للأجر في الآخرة. وهذا من عظمة القرآن أن اللفظة الواحدة تشمل معان كثيرة. إذن على هذا التفصيل أن قوله فهو يخلفه أن الخلف من الله للمتصدقين يكون في الدنيا وفي الآخرة، ويكون في الدنيا حسا ومعنى، ويكون في الآخرة بالأجر والثواب والمغفرة والرحمة إلى آخره، والله أعلم. مسألة. قال القرطبي رحمه الله أما ما أنفق في معصية فلا خلاف أنه غير مثاب ولا مخلوف له. من يقول ما هذه المسألة؟ قم، يعني من أنفق ماله في معصية الله، من أنفق ماله في معصية الله. قال القرطبي فلا خلاف، أي بين أهل العلم أنه غير مثاب، أي لا ثواب له ولو يعني طلب الثواب والنفق في معصية. قال ولا مخلوف له، أي ليس له خلف. هذه المسألة المعلومات فيها قليلة جدا. وقال الزحيلي أما ما أنفق في معصية فلا خلاف أنه غير مثاب ولا مخلوف له، هذا كلام القرطبي لكن ما نسبه إليه. قلت النفقة في معصية الله من الأمور المعلوم تحريمها بالشريعة الإسلامية، ولا يثاب عليها صاحبها ولا يؤجر بالإجماع، بل هو مأزور لا خلف له في ذلك، بل يمحق ماله وتنزع منه البركة ويعاقب على ذلك. إذا أنفق في حرام، خصوصا إذا كان يعلم أن ذلك حرام وهو يتعمد هذا الإنفاق، فهو هنا متسبب في عقوبة الله عز وجل. قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، مسألة. قال السمرقندي وقال سفيان سألت السدي عن قوله وآتوا حقه يوم حصاده، قال هذه السورة مكية أي الأنعام، نسختها العشر، نسخها العشر ونصف العشر. قلت عمن؟ قال عن العلماء. إيش مسألتنا هذا؟ ما مسألتنا هذا؟ أن هذه الآية منسوخة، وآتوا حقه يوم حصاده أنها منسوخة، وسيأتي الكلام والإيضاح. وقال الثعلبي مثل ما قال السمرقندي ومثل ما قال الثعلبي، قال ابن عطية والقرطبي وقال الموزعي، وذهب الجمهور إلى أنها محكمة، أي جمهور المفسرين. وقال صديق حسن خان وقد اختلف أهل العلم هل الآية محكمة أم منسوخة أو محمولة على النفي، ذهب أنس بن مالك وابن عباس إلى أنها منسوخة بالزكاة، واختاره ابن جرير ويؤيده أن هذه الآية مكية وآية الزكاة مدنية في السنة الثانية بعد الهجرة، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف. ونقل الشنقيطي هذا الكلام، أعني أن الجمهور قالوا بنسخها، وهكذا أيضا الشوكاني رحمه الله تعالى. قلت لم يصح عن ابن عباس القول بنسخ الآية المذكورة، والجمهور على أنها محكمة، وقولهم هذا هو الحق. وكثيرا ما يطلق السلف النسخ ويريدون به التخصيص للعام والتقييد للمطلق والبيان للمجمل، وقد بين ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين بقوله: ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة واصطلاح المتأخرين، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة. وقال الشاطبي في الموافقات الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين، فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخا، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخا. إذن الراجح في هذه الآية عدم النسخ، الراجح في هذه الآية عدم النسخ. مسألة قال عز الدين الحنبلي رحمه الله، وذهب أكثر متأخر العلماء إلى أن المراد بالحق الزكاة، وتحقه يوم حصاده، يعني قال الزكاة. وقال العز بن عبد السلام حقه الزكاة المفروضة عند الجمهور. وقال الموزعي ذهب الجمهور إلى أن المراد بالحق الزكاة. قلت الجمهور في الجملة على أن المراد بقوله حقه في الآية الزكاة المفروضة، وهو ظاهر الآية، والله أعلم. هذا على ما هو ظاهر الآية الكريمة. أما التعليل بأنها منسوخة لأنها مكية والزكاة مدنية، فهذا ليس بناها، لأن الزكاة في المدينة إنما فرضت المقادير، وأما الآيات الكثيرة في الزكاة فكانت مكية، فكانت الزكاة في الآيات المكية مجملة، فجاءت السنة المطهرة، وكذلك أيضا ما جاء في القرآن في المدينة النبوية زيادة بيان وإيضاح، زيادة بيان وإيضاح، فهذا البيان والإيضاح لا يكون ناسخا نسخا مطلقا، وإنما يكون هنالك الإيضاح والبيان لما أجمل وأبهم، وكذلك التخصيص للعام، وكذلك التقييد للمطلق. هذا نرى أنه أحسن الأقوال، وكذلك أيضا أنه على ما عليه الجمهور في الجملة، والله أعلم. مسألة قال النحاس في الناسخ والمنسوخ، ولم يختلف العلماء في أربعة أشياء، منها الزكاة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فهذا إجماع. أجل المسألة الآن، ما هي المسألة الآن؟ من يقول ها أن هذه الأربعة تجب الزكاة فيهن بالإجماع، وهي الحنطة والشعير، الحنطة الذي يسمى بالبر والقمح، الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وقال مكي في الهداية: ولم يختلف العلماء أن في أربعة أشياء الزكاة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وقال بهذا ابن الفرس رحمه الله، والقرطبي رحمه الله، ومجير الدين العليمي، والشنقيطي، والزحيلي، النقولات عن الفقهاء المحدثين. قلت قال ابن المنذر في الإجماع، وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وذكر هذا في الإشراف، ونقله عنه ابن القطان في الإقناع، وقال بهذا عبد الوهاب البغدادي في المعونة، وابن حزم في المحلى، وابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار. وقال بهذا القاضي عياض في إكمال المعلم، وابن رشد في بداية المجتهد، وابن قدامة في المغنم، والنووي في المجموع، وابن جزي في قوانين الأحكام، والزركشي في شرح مختصر الخراقي، وابن الملقن في البدر المنير، والعيني في نخب الأفكار، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع، والهرري في الوهاج، وأصحاب الموسعة الفقهية الكويتية. قلت الإجماع على أخذ الزكاة من التمر والزبيب والحنطة والشعير إجماع قطعي، تواترت في ذلك الأدلة، وسار على ذلك أهل الإسلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عند هذه الآية ذكرت مسائل كثيرة، وتحقه يوم حصاده، نسأل الله العون.
في 12 من شهر شعبان لعام 1440 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.